موقف كان هنالك صراط بذمته ووجوه بذمته، فإذا الوجود أيضا يسري عليه حكم الأداء والوجود الاحتياطي يسري عليه الوجود الأداء. فما هو يقول أنا أصلي
الإحسان إليه للأمان فلا تشتمن ولا تكذبن فلا تشتمن ولا تكذبن لا تغتبن ما سمينا عليك من العيب فيك ولا تقلبن ودع ما استطعت قبول الكلام ودع ما استطعت قبول الكلام وإياك من فحشك
تعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين. محور محدثينا في هذا البرنامج الكيان والرهان على الغطاء الأمريكي. هل حسمت قضية تبادل الأسرى وماذا في جعبة المبعوث الأمريكي للمنطقة؟ ما الأبعاد التي يحملها عدوان الاحتلال على جنوب سوريا وما رؤية الكيان لمستقبل القدم؟ تطور الأحداث على مستوى الساحة اللبنانية وما الذي تعاكسه على واقع قوى المقاومة؟ إذن الكيان والرهان على الغطاء الأمريكي محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الأكارم. ليس بالجديد أن ترسم الغارات الليلية وتوغلات آليات الاحتلال جنوب سوريا بالنار خطوط رؤية الكيان لمستقبل المنطقة، بانتظار أن تختبر الحكومة التي ينتظر أن تولد خلال أيام حدود الاستعداد الأمريكي لحماية الحكومة، ومعها رأية الحكم الجديد ورئيسه من مواجهة الطريق المسدود. على المقلب الفلسطيني والسمعين الأكارم، وفيما يدور الحديث عن انفراجة أزمة تبادل الأسرى بين حماس وكذلك كيان الاحتلال، يستعد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف بيتكوف قريبا لبدء جولة عالمية جديدة تشمل إلى جانب كيان الاحتلال كل مصر والسعودية وقطر والإمارات تحت عنوان واضح ومتماهن تماما مع الموقف الصهيوني، البحث في تمهيد المرحلة الأولى من اتفاق وقت إطلاق النار، والمفترض أن تنتهي نظريا في الأول من آذار. مواقف بيتكوف السابقة لزيارته لم ترد أي إشارات بشأن المرحلة الثانية، مما يعني أن تهديدات الاحتلال بالعودة إلى الحرب ليست للتهويل فحسب، بل فيها من الإشارات الدالة على نيات ابتدائية للعودة إلى القتال وإن بالتدريج في حال لم تحقق التهديدات أهدافها. فما هي العدوية على مستوى جبهة غزة يقابله إرباك على مستوى جبهة الشمال، حيث المستوطنون في حالة إرباك وخوف بعد دعوتهم الحكومة العودة إلى مستوطناتهم ابتداء من أول آذار. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
مع إعلان حكومة العدو عن عودة المستوطنين إلى الشمال في بداية شهر آذار، قابل هؤلاء القرار بحالة من الإرباك والتردد والخوف من المستقبل في ظل الدمار الكبير الذي لحق بالمستوطنات الحدودية وعدم الوضوح حيال الوضع الأمني على الحدود، مع عجز الاحتلال عن التخلص من حزب الله، وفي ظل الشكوك الكبيرة لدى المستوطنين حول جدية الحكومة في إيلاء الاهتمام الكافي بالشمال وإعادة ترميمه بعد الحرب بشكل يشجع المستوطنين على العودة.
لقد غادرنا منذ عام وأربعة أشهر وقد تحول المنزل إلى خراب. من الصعب أن أرى منزلي الذي كان مشروع حياتي ويجب أن أبنيه من جديد، فهذا الأمر يمثل تحديا وهو مرهق، فلا يوجد لدي منزل أعود إليه. عندما ندخل إلى المنارة ليلا فإن كل شيء مظلم والأبنية مدمرة، ونحن كنا نتوقع أن تساعدنا الدولة، فهناك أبنية مدمرة والخشية كبيرة جدا من أن لا تفي الحكومة بالتزاماتها.
المدينة خذتها مني ومن الأيلادين شلي.
الحكومة أقوى مني ومن أبنائي وقد أجبرونا على العودة. نحن السكان نسقط بين المقاعد بين الحكومة والمحكمة العليا ونحن لا نوافق على ذلك، وأبناؤنا لا يختلفون عن سكان الوسط وحتى عن أبناء المستوطنات القريبة. لقد خرجنا من هنا مع حقيبة واحدة وعدنا على أمل أن نعيش وأن لا يكون هناك خوف لأجيال في كريات شمونة وأن لا يعيش أبناؤنا مع الجراحات التي عشناها.
نحن نجسنا
لقد قدمنا اعتراضا ونحن نعتقد أن أول آذار هو تاريخ حددته الحكومة هدفا للعودة إلى الشمال، وهي تحاول إعادة السكان بكل ثمن، ونحن نتحدث عن 10 أيام قبل بدء العام الدراسي، ويجب إعطاء المخصصات لكل من يريد البقاء خارج كريات شمونة، وهذا أمر مشروع. نحن رأينا ما فعله الجيش الإسرائيلي من تدمير في القرى اللبنانية، والسؤال هو ما الذي سيحصل عندما ننسحب من هناك؟
مقابل ذلك كشف إعلام العدو أن المناقشات داخل أجهزة الاحتلال المختلفة خلصت إلى أن حزب الله سيعود للعمليات ضد المواقع التي لا يزال جيش الاحتلال يحتلها في جنوب لبنان، وهو يعطي الحكومة اللبنانية الفرصة الآن لإنجاز هذا الأمر.
نحن نقول أنه في عدة نقاشات جرت مؤخرا كان التقدير أن حزب الله في مرحلة معينة سيقرر استهداف هذه المواقع أو محاولة القيام بأحداث معينة حول هذه المواقع، وهو يترك الأمر للحكومة اللبنانية لإخراج إسرائيل من هذه المواقع. لكن الافتراض وفق النقاشات الإسرائيلية أن هذا الأمر لن يستمر للأبد، وفي مرحلة معينة سيحاول حزب الله استهداف المواقع، ولا أحد يعرف متى يمكن أن يحصل ذلك.
إعلام العدو أكد أن احتلال تل أبيب لخمسة مواقع في جنوب لبنان جاء بموافقة أمريكية، وأن واشنطن تعطي إسرائيل حرية العمل لاستهداف ما تريده داخل لبنان.
أشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا لك ولمزيد من التفاصيل إذا حديثنا حول الكيان والرهان على الغطاء الأمريكي، ينضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحية لله كل المستمعين الكرام.
حياكم الله سيدي الفاضل. يدور الحديث دكتور اليوم عن انفراجة في عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والعدو، حيث كان الاحتلال رفض مؤخرا الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق المقاومة سراح 4 أسرى للعدو. ماذا في لجوء الاحتلال إلى التلويح بورقة الأسرى، خاصة قبل انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
حقيقة العدو يريد أن يضغط فقط ليقول لأهل الأسرى أو الرهائن أو للعدو للشعب الصهيوني المحتل بأنه هو لمصلحة الكيان الإسرائيلي فوق كل اعتبار. يعني هذه الورقة يستعملها فقط لهذه الجهة، وهو يعرف النتيجة بأن المقاومة هي من يملك أوراق الحل وأوراق الرابط وأوراق يعني إطلاق صراحة الرهائن الموجودين لديه، يعني وهو لا مفر من هذه عملية التبادل. يريد أن يعني يظهر أمام مجتمع الصهيوني بأنه ما زال قوي ومسار ناوي، وهو يريد أن يقوم ببعض الأعمال التي تخدم الكيان الصهيوني وما إلى ذلك يعني. ولكن بعدما شاهدنا من يعني إطلاق لصراحة الصهاينة الذين كانوا أسرى لدى حماس في غزة، وقضية المشاهد وكيف يتعامل حماس مع الأسرى الرهائن الإسرائيليين، يعني انكشف هذا العدو وبان الفرق بين كيف يتعامل هو مع الأسرى الفلسطينيين المكبلين المحتجزين في غرف إرادية لسنوات وما إلى ذلك، وكيف يتعامل المقاومون في غزة مع الأسرى، وكيف يقوم الأسير بتقبيل جبين المقاومين يعني. وهذا دليل على الفرق بين حضارة هذا المجتمع وحضارة مجتمعنا يعني. فكل ما هنالك هناك بعض المراوغة من قبل العدو الصهيوني، ولكن النتيجة معروفة، سيربخ هذا العدو لما تراه حماس في موضوع تبادل الأسرى.
نعم. في الوقت الذي يتماهى فيه العدو على صعيد اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، يصعد عمليات العسكرية على مستوى الضفة الغربية. هل من مقاربة دكتور بين ما يجري في القطاع وما تشهده الضفة الغربية اليوم؟
حقيقة يعني للأسف من الصمت العربي، يعني أنا أخشى لما أقول العربي، يعني للأسف هذا الصمت وهذا التفاعل مع الصهيوني هو ما جعل هذا العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه على الشعب الفلسطيني وعلى الشعب اللبناني وعلى وإلى ذلك. يعني هذا ولكن يريد أن يقضي على شيء اسمه مقاومة في الضفة الغربية، وكأنه تعلم مما جرى في غزة بأنه يريد أن يقضي على مقاومة في مهد يعني في شنين وفي طولكرم وفي أي منطقة يعتقد بأن هناك يعني مقاومة أو فكرة مقاومة يقوم بضربها ويعني جعلها منطقة معروقة يعني، والقضاء على كل المنازل والبيوت حتى لا يبقى يرفع راية المقاومة. وكأنه أيضا أعود وأكرر لا يستفيد من الدروس السابقة لأن هذه المقاومة هي متجذرة في المجتمع، وعند الأولاد يولدون مقاومين يعني، وعند المشرف وعند الشباب وعند الكفار وعند كل الشعب الفلسطيني، يعني كل هذا الشعب سيقاوم بما أتيح له من قوة. هذا الأحلام الذي يريد القاء الضفة الغربية إذا أمكنه ذلك، وهو يعلم بأن هناك المقاومات أو يعني المخيمات من شنين أو طولكرم وما إلى ذلك، هذه المخيمات يقضي على هذه المقاومة كي يعني يذهب سموتريتش بمشروعه أي احتلال الضفة الغربية واستعمار ضمها إلى كيان أو سكوني بالكامل. ولكن أرى بأن الحدود الشاسعة الموجودة بين الضفة الغربية والمملكة يعني، ولكن لا حياة لمن تنادي للأسف.
نعم، نحن أمام مرحلة وجولة جديدة للمبعوث الأمريكي بيكوف الخاص للمنطقة، طبعا تشمل إلى جانب الكيان كل من مصر والسعودية وقطر والإمارات، وهناك تلميح من واشنطن لتمديد المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ماذا في جعبة الأمريكي اليوم حيال الوضع في غزة دكتور؟
يعني للأسف يجب أن تصحح السؤال وتقول ماذا في جعبة الأمريكي. الإسرائيلي يأتي إلى هنا ليخدم إسرائيل ويخدم الكيان الصهيوني، يأتي ليخدع بعض الدول لا أريد أن أقول الخانعة، ولكن بعض الدول التي تخاف من العصر الأمريكية وتنتظر المساعدات الأمريكية ولا تتكل على قدراتها ولا على شعبها وعلى مواردها الطبيعية. فهذه الدول وهذه الشعوب أو هذه الأنظمة أصح التعبير، هذه الأنظمة تنتظر النفوذ الإسرائيلي الأمريكي كي يأتي ويفرض شروطه أو ليأتي ولا يأتي يعني ليستمعوا إلى ماذا تريد أمريكا حتى يتماهوا مع الطلب الأمريكي، لأن هذه الدول أثبتت منذ عشرة سنين وبالأخص منذ سنة وأربعة أطحر منذ 9 أكتوبر 2000 وهي خاضعة لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية بما خص إسرائيل. هذا الكيان الصهيوني يعني عندما يريد أن الشيء هذه الدول يأتي المبعوث الأمريكي ليصوت هذا الشيء ويصوت هذه الأفكار الصهيونية والإسرائيلية على هذه الدول، هو يأتي فقط يعني ليمرر المشاريع الصهيونية وما إلى ذلك. ومن الممكن بأنه ماذا يعتقد بموضوع تهجير أهل غزة وما إلى ذلك، يعني نحن تجمد هذا الموضوع نوعا ما، ولكن من يمكن أن يكون هناك محاولات مع هذه الأنظمة على مستوى الأردن أو مصر أو السعودية في حال موضوع فكرة تهجير المستوطنين والتي أصبحت يعني بالنسبة للمستوطنين أصبحت
نعم. ومجددا سوريا في دائرة الاستهداف دكتور، يعني الجنوب السوري تعرض لغارات وتوغلات من جانب العدو بعد تصريحات لرئيس الوزراء رئيس وزراء الاحتلال تشير بوضوح إلى فكرة التقسيم، ماذا في أبعاد التوجه على مستوى الساحة السورية؟
يعني الجبهة السورية لم تعد لتعود وتشتعل، الكيان الصهيوني ما زال في أطواحه يعني يسيطر على الصيد حتى على أمعاصنا دمشق يعني. وللأسف يعني النظام السوري يعني كان يتهم فيما قبل بأن هذا النظام السوري السابق يعني باع أجناد، ولكن يعني نرى الآن بأن كل سوريا قد بيعت يعني المشروع الأمريكي الصابوني يعني. هناك يعني وقوف بوجه هذا الاحتلال احتلال الإسرائيلي للقدس، ولكن هناك السياسة السورية وسيارات النظام السوري الجديد يعني ترى بأن هناك لا مبالاة من نسيطر على الحكم. نحن ليس بوارد أن نحارب أو نقاتل أي دولة وبالأخص الكيان الصهيوني. إسرائيل نعم تريد أن تسيطر على مواقع سوريا، وهذه ما شاهدناه من أمس واليوم سنشاهده فترة من الأخرى في حالة تمدد الكيان الصهيوني. وقد صرح يعني ترامب صرح منذ فترة وقال يعني، وللأسف هذه الدول المشرفة لم يصرح أحد أن يرد فقط على ترامب عندما يقول ترامب أن هذه الدولة هي صغيرة جدا بالنسبة للشرق الأوسط والدول المحيطة بها، وهو أكيد يقصد مصر وسوريا والأردن والباقي دول، لأن هذه الدول هي دول شعب ويجب أن تتوسع قليلا. لم نجد هذه الدول أي رئيس يوقف ويقول أنك أيها الرئيس الولايات المتحدة والأمريكية أنت مخطئ وعلى كيف تريد أن تتوسع، أو الأردن أنت مخطئ، ولم نسمع بهذا، فلم نسمع رد على إسرائيل تريد أن تتوسع. نعم، وهي تنفذ ما قاله ترامب فترة في موضوع التوسع. للأسف عندما يقوم بعض الوطنيين وبعض الناس المخلصين في اليمن ضرب عاصفة الحزم وتريد مصر أن تشارك والأردن تشارك والسودان البلد المريض يريد أن يشارك في عاصفة الحزم ضد اليمن، بينما عندما ويشاركون ب 180 طائرة وحوالي 2000 مقاتل وما إلى ذلك، وتقوم النخوة العربية يعني. ولكن عندما يسقط 25,000 شهيد وشريح في لبنان، وعندما يسقط أكثر من يعني حوالي 50,000 شهيد في غزة، بينهم 17,000 طفل وبينهم 12,000 امرأة، بينهم 2,000 امرأة حامل يسقطون، لا نرى هذه النحوة موجودة ولا نرى لا عاصفة ولا عواصف في العاصفة للأسف.
نعم، وإلى لبنان دكتور أيضا في سؤالي الأخير، يعني لبنان الذي ينتظر انسحابا لقوات العدو، هل من مؤشرات على الأرض لعملية الانسحاب؟ يعني المقاومة من جهتها حددت خطواتها في حالة عدم الانسحاب، المستوى الرسمي ما زال يلوح بالضغوط الدبلوماسية، ما التوقعات في هذا الصدد؟ هل ستحسم أو تحسم الدبلوماسية الوضع في الجنوب؟
يعني كما يقال في الإنجليزية الأشخاص الذين يدعون بالمجتمع الدولي وموضوع الدبلوماسية فلنستعمل الدبلوماسية لحل أمورنا والقرارات الدولية وما إلى ذلك، فكما يقال هنا مرسد لبنان الحق الكذاب على النظام، ونحن نلحقهم إلى ما هم يشرون. نتمنى كمجتمع مقاومة وكثنائي وكمجتمع مقاوم يعني أن تنجح الطرق الدبلوماسية، معنا نحن نعرف النتيجة سلف يعني، ولكن حتى لا يقولون لماذا لم تعطوا الدبلوماسية فرصة، وإننا نستطيع أن نضغط بخط دولي على المستوى الأوروبي والأمريكي وما إلى ذلك، أن نلحق الإسرائيليين بدون أن نستعمل الضغط المقاومة والشعب وما إلى ذلك. نعم، المقاومة ستعطي فرصة لمن يدعون أو من يعني والحكم الجديد في لبنان يعني من رئيس الجمهورية فحكم الجمهورية والوزراء ستعطيهم الفرصة ليقوموا بخطواتهم الدبلوماسية وخطواتهم الدبلوماسية لنرى إلى أين سيكونون في هذه الضغوط، ولكن المقاومة كما شاهدنا هي متجذرة، هي باقية هي مستمرة، وهناك مجتمع للمقاومة على كل المستويات لا سبب الشيعية يعني المجتمع المسيحي والمسيحي والسني وما إلى ذلك، المقاومة متجذرة في هذا المجتمع، ما شاهدناه من يعني مليون شخص ذهبوا في 23 شباط يؤكدون بأن هذه المقاومة مستمرة، وإنما قبل 23 شباط وليس كما بعد 23 شباط، فلنعطي فرصة لهؤلاء الذين قبل قرارات المالية والمجتمع الدولي ومن يعشرهم.
نعم الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي، تحية طيبة لكم وشكرا جزيلا لهذا الحضور معنا في هذا اللقاء، حياكم جميعا. تقاريرنا أحبتنا الأكارم، استشهد شاب متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. أفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب متأثرا بإصاباته الحرجة بالرصاص الحي في الصدر. أصابت 7 فلسطينيين بالرصاص الحي في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وثلاثة فلسطينيين بشظايا الرصاص وفلسطيني نتيجة السقوط، إضافة إلى إصابة 10 فلسطينيين بالاختناق، بينهم رضيع عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاصة والقنابل الصوتية والدخانية السامة والمسيلة للدموع في اتجاه الفلسطينيين في محيط المقبرة الغربية في شارع الجامعة. وأشارت مصادر محلية إلى أن طواقم الهلال الأحمر وإطفائية بلدية نابلس قامت بإخلاء رياض الأطفال. كانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس للمرة الثالثة منذ ساعات صباح الثلاثاء وانتشرت في محيط المقبرة الغربية في المدينة. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتدوا على حرمة المقبرة وهدموا عددا من القبور. كما وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية أيضا من المدينة وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية والدخانية السامة على محيط مخيم عسكر، الأمر الذي أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص الحي في قدمه. على صعيد القدس مستمعينا مستمعاتنا، مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدأت قوات الاحتلال بفرض إجراءات عسكرية وقمعية متشددة على المدينة المقدسة، محولة أحياءها وشوارعها إلى سكنة عسكرية. تكثفت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية من نصب الحواجز العسكرية والأمنية في شوارع المدينة، كما شددت الخناقة على المقدسيين والوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك في إطار استعداداتها لشهر رمضان في العاصمة المحتلة. وعملت قوات الاحتلال بالتعاون مع أجهزتها الاستخباراتية على تشديد قبضتها الأمنية وتقييد حركة المقدسيين، حيث قامت بإبعاد عدد من الفلسطينيين عن المدينة، بالإضافة إلى فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدبي قال إن الإجراءات من قبل الاحتلال في مدينة القدس تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق على المقدسيين خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح الهدمي أن الاحتلال يعمل جاهدا على منع أي مظاهر للوجود الفلسطيني في المدينة، خاصة خلال شهر رمضان، وذلك من خلال فرض قيود عسكرية ونصب الحواجز الأمنية وإصدار قرارات إبعاد عن الأقصى بحق العديد من النشطاء والمرابطين.
ودعا الهدم يا أبناء الشعب الفلسطيني لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى وإفشال مخططات الاحتلال التي تسعى إلى فرض واقع جديد، مؤكدا أن إرادة المقدسيين ستظل صامدة في وجه جميع محاولات التهويل. إلى لبنان مستمعينا مستمعاتنا، حيث أكثر من ثلاثة عقود مضت وأجمل الأمهات على عهدهن للمقاومة وسيد شهدائها، واليوم لشهيدها الأسمد. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
وباك لنا مع شباط فصول حكايا كثيرة كتبت بالدم بالعهد بالحب وبالدمع. أكثر من ثلاثة عقود مضت على تشيع سيد شهداء المقاومة الإسلامية الموسوي القائد، وها هو شباط اليوم يخلد مجددا مشاهد من أعظم مشاهد التاريخ المقاوم. سيد شهداء الأمة شهيدا فداء للوطن وفلسطين. والنبض ذاته في قلوبهن لم يتبدل، لم يتغير ولم يتخلف.
الشيء السيد عباس وشكله في ناس كتير، بس اكيد مش مثل هلا. كان في شو اسمه ثلج، يعني كانت وقت التشييع كانت ثلج بحدود علو المترين، وكان في ناس كتير
من اهل البقاع من عوائل الشهداء. يرحم روح السيد عباس الموسوي سيد، كان نفس الوجع، نفس الوجع، ونحن جايين على عهد.
هو السيد عباس روح وحده السيد حسن، وكلنا إن شاء الله على طريقهم وعلى خطهم، ونحن جايين هلأ نعاهده ونضل مع مسيرته بإذن الله.
الموقف سلاح عوائل هي اليوم الأجمل من أمهات صدقنا العهد وبذلنا من الروح الأغلى.
بعدنا لسماحة السيد هو جدد فينا، يعني فينا نقول تمام الحزن والألم اللي اعتصر قلوبنا عن فقد لزوج الشهيد، لكن هذا ما بيعني انتصارنا وانهزامنا، بالعكس هذا أعطانا دفع وأعطانا قوة عطاء إن شاء الله أكثر فأكثر.
يعني نحن كل عيالنا وأموالنا وبيوتنا مثل ما هو سيد كان ما بيحب نقول إنه فدا فدا، بس فدا فدا هيدا النهج وهيدا المقاومة،
وإن شاء الله حنربي جيل يكون هو اللي بده يكفي بهيدا المسير ويصل بأبنية. يعني هيدا المسير ما بيقف عند الشهادة أو النهج، يعني إذا السيد راح إحنا منكفي مع السيد عايش بقلوبنا إن شاء الله.
وعلى العهد باقونا أمهات وأبناء وأحفاد، واسم السيد نصر الله سيبقى على جبين أشرف الناس.
نعم، تحية طيبة وشكر للزميلة رايا فرحات على تقريرها التي استمعنا إليه في هذه اللحظات. مستمعينا مستمعاتنا في لبنان أيضا أحبتنا الكرام، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات مع انسحاب قوات العدو. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هم الشهداء مصباح الأمة ومجدها وفخرها. تواصلت أعراس النصر في قرى منطقة جبل عامل الثانية، حيث شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد السعيد عيسى إبراهيم جواد في بلدة تول الجنوبية. وبعد المراسم التكريمية وأداء القسم والصلاة، جاب النعش شوارع البلدة محمولا على أكف رفاق الدرب وصولا إلى جبانتها، حيث وري الجسد الطاهر في الثرى إلى جانب من سبقته من الشهداء. مشهد تشيعة انسحب على بلدة حروف التي ودعت ابنها السعيد محمد عبد الله سهيل عياش مراسم تكريمية، قسم وتجديد عهد، فصلاة على الجثمان الطاهر، لينطلق الموكب المبارك ليجوب شوارع البلدة محاطا بالقبضات المرفوعة. وعلى وقع الشعارات الحسينية والهتافات المؤيدة للمقاومة وصل الجثمان الطاهر إلى جبانة حاروف، حيث توسد تراب الوطن الذي أحب وافتداه بالروح.
تحية طيبة لزميل طلال حمادة على هذا التقرير. إلى إيران مستمعينا الأفاضل، حيث نفذت القوات المسلحة الإيرانية مناورات ذو الفقار المشتركة، ووجهت من خلالها رسالة جهوزية للتصدي لأي تهديد على مختلف الجبهات. إلى الزميل علي وهبة والتقرير التالي.
في عرض عسكري ضخم يجمع بين القوة والابتكار، نفذ الجيش الإيراني مناورات ذو الفقار التي استعرض فيها القدرات الدفاعية والهجومية على نطاق واسع يمتد من خليج عمان إلى المحيط الهندي. شهدت المناورات استخدام أسلحة متطورة وتكتيكية حديثة تعكس الجهوزية العالية للقوات المسلحة الإيرانية في مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية.
الهدف من هذه المناورات اختبار تكتيكات واستراتيجيات جديدة وضعها قادة شباب من قواتنا المسلحة، إلى جانب اختبار أسلحة جديدة تم الكشف عنها حديثا كما نفعل كل عام. كما أن قواتنا المسلحة ستختبر جهوزيتها وتعزز التنسيق بينها بكافة المجالات.
مناورات ذو الفقار لهذا العام حملت مفاجآت عسكرية، أبرزها الظهور الأول للمقاتلة يات 130 في عمليات اشتباك جوي، إلى جانب تنفيذ هجمات دقيقة باستخدام طائرات مسيرة متطورة. تم اختبار صواريخ كروز بعيدة المدى وتفعيل أنظمة الحرب الإلكترونية لتعطيل منظومات العدو الافتراضي، إضافة إلى استعراض قدرات الدفاع الجوي لاعتراض مختلف التهديدات الجوية. الجيش الإيراني أكد أن هذه التدريبات تعزز التنسيق بين مختلف الوحدات وتثبت الجهوزية القتالية لحماية المصالح الاستراتيجية.
قواتنا المسلحة بكافة تشكيلاتها من حرس وجيش وبسيج وبقية التشكيلات تعلن اليوم أنها على أتم الجهوزية لمواجهة أي تهديدات جوية وبرية وبحرية ومن أي نوع كانت، وقطع يد أي عدو يتجرأ علينا.
هذه المناورات وما سبقها ليست مجرد تدريبات عسكرية، بل تمثل رسالة قوة واضحة في توقيت حساس تؤكد فيه إيران أنها قادرة على تأمين حدودها ومياهها والتصدي لأي تهديد محتمل، كما أنها تعكس التطور المستمر لصناعتها العسكرية.
أشكر جزيل الشكر الزميل علي وهبة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه.
اسمع بيانا للنبيل، فالجرح أبلغ من فدين، أرضي ستشرق شمسها لحم العدو المجرمين.
اسمع بيانا للنبيل، فالجرح أبلغ من فدين، أرضي ستشرق شمسها لحم العدو.
هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها
اسم كل مقاوم.
هذا دمي في يوم هذه الارض ارضي فاسلمي. هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم.
هذا سنا الزيتون مجد السنديا والصبح آد سوف يشهده الزمان. في القدس مصر الأنبياء
أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أفاد تقرير لجمعية رؤساء الجامعات في الكيان بإبلاغ باحثين صهاينة مئات حالات المقاطعة الأكاديمية وكذلك الصعوبات في التعاون مع المؤسسات الخارجية خلال الأشهر القليلة الماضية. ذكر التقرير أنه منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي جرى تقديم 200 شكوى إلى الجمعية، بينما جرى تقديم 300 شكوى أخرى في الفترة الواقعة بين 7 أكتوبر 2023 وإلى 7 أكتوبر 2024. وأشار التقرير إلى أن التعاون المؤسسي مع الجامعات في الخارج شهد انخفاضا كبيرا. ففي إسبانيا على سبيل المثال توقف التعاون بصورة شبه كاملة، كما أعلنت جامعات كبرى في هولندا وبلجيكا أنها أنهت تعاونها الأكاديمي مع المؤسسات في الكيان. كما وأضاف التقرير بأن هناك مشكلة أخرى تتمثل بالصعوبة المتزايدة في نشر الأوراق العلمية في المجلات والكتب، إذ تمتنع المجلات العلمية عن نشر مقالات لباحثين في الجامعات العبرية، في حين يرفض الباحثون في الخارج إجراء مراجعات للمقالات التي يقدمها الباحثون الصهاينة. كما ويؤدي هذا الاتجاه أيضا إلى انخفاض التمويل من مؤسسات الأبحاث في الخارج، حيث أن الباحثين في الخارج كانوا في بعض الأحيان يطلبون إلى زملائهم في جامعات الكيان مغادرة اتحادات الأبحاث الدولية بسبب خوفهم من تضرر منح أبحاثهم وفق التقرير. وجاء أيضا في التقرير مستمعينا الأكارم أن هناك حالات متعددة اتخذ فيها أعضاء هيئة التدريس والطلاب خطوات شخصية للمقاطعة، معربين عن نياتهم صراحة ومدفوعين بحسابات سياسية صريحة. كما وذكر التقرير أن الاحتياجات الأكاديمية ضد الكيان أو الاحتجاجات الأكاديمية ضد الكيان خلال الأشهر الأولى من الحرب كانت تتضمن في الأساس مظاهرات طلابية، أما الآن فإن المقاطعات تنبع في الأساس من المؤسسات نفسها وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بحيث كانت أغلبية الشكاوى المقدمة إلى المجلس تتعلق بمؤسسات في أوروبا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم، وقد نصل وإياكم شيء فشيء إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم. قدمناه لكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مرفأ الختام نشكر جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد الذي كان معنا، كل الشكر والتحية لكم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. حتى الملتقى نستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
I'm gonna make it.
तेल की प्रोफ़ाइल की गई नई मामलियां काम करती हैं। ईरान के दफ्तर